ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله إخواني الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج. كان الحديث في الحلقة السابقة عن أخبار أهل البلاء وصبرهم، وبتلك الأخبار ختمنا الحديث عن التكفير بالبلاء. واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن المكفر الثامن، والذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أو يبتليه الله في البرزخ بالصعقة فيكفر به أو فيكفر بها عنه. لا شك أن الموت له شدة وكربة، نسأل الله تعالى أن يهون علينا سكرات الموت. في هذه الكربات والسكرات وما يستقبله العبد من الشدائد في عالم البرزخ يكفر الله تعالى بها عنه، يكفر الله تعالى بها عنه من خطاياه. يقول الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إنه مشهد الاحتضار يواجه به النص القرآني كأنه حاضر، وكأنه يخرج من بين ثنايا الألفاظ ويتحرك كما تخرج ملامح الصورة من وراء الكلمات. حين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير، وتكون السكرة المذهلة، ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار، ويستيقن صاحبه أنه الفراق الذي لا رجعة للدنيا بعده. ويتلفت الحاضرون وهم يرون نظرات وكرب صاحبهم المحتضر، يلتمسون له حيلة أو وسيلة لاستنقاذه، ويتساءلون: وقيل من راق، لعل رقية تفيد هذا المكروب. والمكروب يتلوى من الشدة، شدة النزع وأليم الموت. والتفت الساق بالساق، إنه لمشهد رهيب، كل آية ترسم فيه حركة، وكل فقرة تخرج لمحة، حتى يصل السياق إلى النهاية التي يسدل عليها الستار ذلك المشهد: إلى ربك يومئذ المساق. هل رأيت المحتضرين وشدة حالهم؟ لقد نزلت هذه الحالة بنبي الله صلى الله عليه وسلم، أشرف من مشى على الأرض، فكان في كربه وشدته بين يديه ركوة من ماء يدخل يده فيها ثم يمسح وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. حتى رأته ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ورأت الكرب الذي نزل بأبيها، فقالت ترثي حاله: وكرب أباه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الحديث عن الموت أحبتي في الله ليس حديثا هامشيا، ولا كلاما عاطفيا، ولا قولا منتقصا، بل هو تذكر للمصير القادم يبعث في النفس الجد والعمل، ونسيانه هو الغفلة والله. قيل الحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، كيف نصنع؟ نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. قال: والله إن تخالط أقواما يخوفونك حتى تدرك الأمن خير من أن تصاحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. إن الذين ينتقدون خطاب الوعظ ويسمونه ثقافة الموت والتخويف والترهيب لا شك أنهم مخطئون، والسبب في ذلك أنهم لم ينظروا لنصوص الوحيين بعين متجرد. فالوحيين الكتاب والسنة أكثر من ذكر الآخرة والتخويف بالله تعالى وذكر يوم القيامة والحديث عن الجنة والنار، بل وأثنت على الخائفين ووعدتهم بالأجر والثواب الجزيل، كقول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم إن العاقل حينما يكرر الحديث عن الموت والآخرة هو في الحقيقة يسلط النظر على أمر قادم محقق، وهو الأهم من الحديث عن كل ما هو حاضر وعن كل ما هو واقع، فكل هذه الأمور إلى نهاية وزوال. وكذا فإن مدة ما بعد الموت أطول من حياة الدنيا، فمرحلة القبر التي سيقضيها كل إنسان لا شك أنها أطول من عمره في الدنيا، ومن باب أولى حياة الآخرة في الجنة والنار، عافانا الله وإياكم من النار، حيث الخلود والبقاء الدائم. وفي نازلة الوباء نلاحظ كثرة التحذير والتخويف، ولا نرى النقد الحاضر لذلك، والدعوة للتبشير فقط. يعني بعض الناس ما يقول يا أخي بشروا فقط في هذه الحالة وهذه النازلة وهذا المرض الذي أصاب الناس، والإصابة لكل فرد أمر محتمل، فكيف بأمر قادم لا محالة، والله المستعان. على أي حال، فإن هذه الشدائد يعني سكرات الموت وما يلحقه من سؤال القبر قد تخفف عن المؤمن، وقد يجعلها الله كفارة لذنبه وحطا لوزره. لحظة الموت الأولى عصيبة حين معاينة ملك الموت عليه السلام وأعوانه من الملائكة الكرام عليهم السلام، ثم لحظة النزع وجذب الروح التي تطيش فيها العقول ويندى لشدتها الجبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. ولما احتضر عمرو بن العاص رضي الله عنه سأله ابنه عن صفة الموت فقال: والله لكأن جنبي في تخت، يعني وعاء توضع فيه الثياب، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجر من قدمي إلى هامتي. ولذا كانت لحظة الاحتضار لحظة يخافها الصالحون، إما يهون على العبد وإما يشدد عليه فيها. ولله الحكمة سبحانه، فقد تشدد على صالح لتكون من بلائه الذي يرفعه الله تعالى به درجات، وقد تكون على مفرط ليكفر الله بها من خطاياه، والله المستعان. فاصل قصير أحبتي في الله، ونواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. حياكم الله إخواني الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الحديث عن شدائد الموت وما يلقاه العبد من أمور يكفر الله تعالى بها من خطاياه. قال صاحب مختصر منهاج القاصدين رحمه الله: اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته، وأما الميت عند الموت فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن الكرب قد بلغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الروح الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة، يا لشدة هذه الحال. ثم ينتقل إلى أين؟ أين سيذهب به؟ إلى قبره وبيته الذي يستودع فيه إلى يوم القيامة، تلك الحفرة الموحشة المفزعة أبكت العيون فضاعتها وخوف الحال الذي فيها. إنه القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أيسر، ستوضع وحيدا بعد الأنس بالناس، وفي القبر ضغطة التي تلقاها أول ما توضع في قبرك. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو كان أحدا أو لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ، فقد اهتز لموته عرش الرحمن. وهذه الضغطة من المكفرات، وقد تكون فرحا كالأم تتلقى ابنها بعد طول غياب. وبعدها السؤال المفزع والموقف العصيب، إنهما منكر ونكير، يسألان العبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ حينها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كل هذه الحوادث قد يسلطها الله على العبد لتكفير ذنبه والتجاوز عن سيئاته، نسأل الله أن يلطف بنا ويرحمنا. اعلم رحمك الله وغفر لك أن من الناس من يعذب في قبره، ومنهم من ينعم، وهو حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. وفي خبر مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير الحديث. وينبغي للمسلم لينجو من عذاب القبر أولا أن يستعيذ بالله تعالى منه، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو في صلاتنا فنقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد ورد في السنة أعمال يقي الله تعالى بها العبد من عذاب القبر، فمن ذلك أولا الرباط في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. ومعنى الرباط لزوم الثغر من ثغور المسلمين للحراسة. والفتان في هذا الحديث يعني سؤال القبر وفتنته فيها. ثانيا الشهادة في سبيل الله. ولا شك يا إخواني أن الشهادة من أعظم المنازل، حيث إن العبد يقدم روحه لله تعالى في سبيله صابرا محتسبا، ولذا نال من العطايا ما لم ينله غيره. فقد قال الله تعالى في فضله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما يناله الشهيد السلامة من فتنة القبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. ثالثا قراءة سورة الملك والحرص والمحافظة عليها، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمنجية، يعني من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له. رابعا الموت بداء البطن، ولا شك أنه شديد عسير على من بلي به عافانا الله تعالى وإياكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. الله أكبر، انظر لرحمة الله تعالى حيث لم يجمع على عبده عذابين، ما يجد من ألم بطنه وما يكون في القبر. خامسا الموت يوم الجمعة وليلتها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله في فتنة القبر. فانظر إلى فضل الله في هذا اليوم المبارك وبركته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى موتهم فيه، نسأل الله تعالى من فضله. أيها العبد المؤمن، ادعو الله سبحانه وتعالى واسأل الله دائما أن يحسن لك الختام وأن يقيك عذاب القبر، فإن في القبر نعيم كما أن فيه عذاب. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحم حالنا. نستودعكم الله وإلى حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.